بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس كتاب التوحيد، وقد أخذنا في المجالس السابقة أو في آخر مجلس الأبواب المتعلقة بالاستعاذة والنذر، وعرفنا أنها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. ولذلك قال بعد ذلك وهو بداية درسنا هذا: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذا الباب تضمن شيئين: الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. والاستغاثة أخص من الدعاء، فقوله أو هنا قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، العطف هنا عطف عام على خاص، فالدعاء أعم من الاستغاثة، فإن الاستغاثة تكون من المكروب وفي حال الكرب، أما الدعاء فهو يكون من مكروب ومن غير مكروب، فهي أعم. وهذا الباب لو قال قائل: ما مناسبة هذا الباب الاستغاثة، باب الاستغاثة ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ فالجواب هو أن الدعاء عبادة، والاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء، تكون في حال الشدة وحال الكرب. فإذا تقرر أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هو أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. فأراد الشيخ هنا أن يقرر أن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله، لذلك قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا من أنواع الشرك الأكبر، دعاء غير الله هو من أنواع الشرك الأكبر. ولو تأملتم النصوص في الكتاب والسنة التي في النهي عن الشرك أو في بيان الشرك أو في بيان حال المشركين تجدونها تدور حول الدعاء، لأن هذا الشرك هو الذي تؤول إليه جميع أنواع الشرك. فما من مشرك إلا وهو يدعو غير الله ويسأل غير الله ويطلب من غير الله. ولذلك أكثر شبهات المشركين تعود إلى هذا الباب وإلى هذا النوع من أنواع الشرك. ولذلك الشيخ في كتاب كشف الشبهات تجدون أن الشبهات التي ذكرها كلها تحول حول باب الاستغاثة وباب الشفاعة، لأن أكثر شبهات المشركين ترجع إلى هذين البابين. فمن المهم جدا أن نتقن هذين البابين، باب الاستغاثة وباب الشفاعة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر العلماء أن الاستغاثة ثلاثة أنواع، الاستغاثة ثلاثة أنواع. النوع الأول استغاثة واجبة، النوع الأول استغاثة واجبة، وهي التي تطلب من الله، وهي التي تطلب من الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النوع الثاني محرمة شركية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالحي القادر الاستغاثة بالحي القادر الحاضر، مثل شروط الاستعاذة بغير الله التي عرفنا أنه يجوز أن يستعيذ بغير الله أو يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا. وهذه جاءت في قصة موسى مع ذاك القبطي، ماذا قال؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن الاستغاثة بغير الله، قال الاستغاثة ثلاثة أنواع، والشركية هي التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال أو يدعو غيره. ذكر العلماء أن الدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. النوع الأول دعاء عبادة، والنوع الثاني دعاء مسألة. ما المقصود بدعاء العبادة وما المقصود بدعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يعني كل الأعمال الصالحة هي في حقيقتها ماذا؟ سؤال وطلب لله عز وجل. أن تصلي لماذا؟ تطلب من الله الأجر والثواب والمغفرة وهكذا. فدعاء العبادة هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. طيب دعاء المسألة هو سؤال الله، إذا سألت فاسأل الله، سؤال الله جلب نفع أو دفع ضر، هو سؤال الله جلب نفع أو دفع ضر. واضح؟ إذا تقرر أن الدعاء قسمان، نذكر لكم سؤالا مهما، وهو في أي أنواع الدعاء يقع الشرك؟ في دعاء العبادة أو في دعاء المسألة فقط؟ يعني يجوز تصلي لغير الله؟ ها الاثنين أكيد. طيب أنا سألتكم هذا السؤال لأن القبوريين المشركين الذين تعلقوا بالأولياء والصالحين عندهم شبهة عكس الذي قلت. يقولون وهذه الشبهة أوردها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح على كتاب التوحيد الذي اسمه تيسير العزيز الحميد، ورد على هذه الشبهة، والشبهة هذه موجودة إلى اليوم عند القبوريين. ماذا يقولون؟ يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة، يعني إذا صمت لغير الله أو صليت لغير الله هنا أنت ماذا؟ مشرك. إذا سألت غير الله لست بمشرك، هم يقولون. والسؤال هنا كيف الرد على القبوريين الذين يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة؟ كيف الرد على المشركين الذين يقولون يقع الشرك في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة؟ نجاوب أو نترككم ترجعون الكتاب؟ طيب نجيب. الجواب هو أن هذين القسمين بينهما تلازم. ما هو هذا التلازم؟ دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. نقول هذان القسمان بينهما تلازم، فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إذا صليت لله وصمت لله وتقربت إلى الله بالأعمال الصالحة، يلزم منك أنك إذا سألت فتسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأنه نوع من العبادة، لأنه نوع من أنواع العبادة. فالذي يسأل الله هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه شبهة من الشبهات التي يعني يريدها القبوريون كثيرا، لذلك أجازوا دعاء غير الله أو التوسل البدعي بغير الله ونحو ذلك. طيب، قال بعد ذلك: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية فيها نهي صريح عن دعاء غير الله، فنهى عن صرف الدعاء لغير الله، فقال: ولا تدعو. فهذا نهي توجه إلى الفعل تدعو، وهذا يشمل جميع أنواع الدعاء. لا يجوز دعاء غير الله، لأن هذا الأسلوب يفيد العموم، فلا يجوز دعاء غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقع في الشرك أو في الظلم، لكن هذا فيه تنبيه على من دونه عليه الصلاة والسلام، إن وقع في الشرك فكان من الظالمين. قال: وإن يمسسك الله بضر. ضر هنا نكرة، ضر نكرة في سياق الشرط، لأن الجملة شرطية، فتفيد العموم، يعني جميع أنواع الضر. أي ضر يمسك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن إذا أردت جلب نفع أو دفع ضر تتوجه إلى من؟ إلى الله، لا تستغيث بغيره ولا تدعو غيره، إلى آخر الآية. ثم قال: وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ما علاقة الرزق بالاستغاثة والدعاء؟ ذكر الشيخ هنا آية الرزق لمناسبة مهمة جدا، وهي أن الاستغاثة والدعاء من أعظم الأمور التي يتعلق بها الإنسان. ذكر هنا آية الرزق لأن الاستغاثة والدعاء من أعظم الأمور التي يتعلق بها الإنسان إذا كانت في جانب الرزق. فالإنسان دائما يدعو غيره في طلب الرزق، لأن الرزق هو عنصر الحياة كما يقولون. إذن إذا أراد الرزق يسأل من؟ يسأل الله عز وجل. فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وهذا فيه بيان عظم، فيه بيان أن معظم حال المستغيثين إنما هم يستغيثون لطلب الرزق، يستغيثون لطلب الرزق، يريد ولد، يريد شفاء، يريد مال، يريد أي شيء. فهنا أمر أن يكون طلب الرزق من الله، طلب أن يكون طلب الرزق أو أمر من الله أن يكون طلب الرزق من الله جل وعلا. قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. والشكر هو الثناء على الله جل وعلا، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الآية فيها بيان أن كل من يدعو من دون الله فهو موصوف بالضلال والغواية، كل من يدعو غير الله فهو موصوف بالضلال والغواية، فهذا دليل على أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله، هذه الآية فيها أنه لا يجيب المضطر ولا يجلب النفع ولا يكشف السوء ولا يدفع الضر إلا الله جل وعلا. أإله مع الله يعني لا إله مع الله، إذن لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله جل وعلا. ثم قال وروى الطبراني، الطبراني هذا الإمام له معاجم ثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير، إمام عالم محدث كنيته أبو القاسم واسمه سليمان ابن أحمد بن أيوب، سليمان بن أحمد بن أيوب طبراني، توفي سنة 360 للهجرة، وقيل أنه عمر 100 عام رحمه الله. روى في معجمه بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، جاء في رواية أن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات أن هؤلاء البعض هم أبو بكر وعمر، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وهذا في فائدة أن إذا حصل منكر أنه يرجع إلى ولي الأمر ويرجع إلى العلماء، لا تستعجل إذا حصل منكر أو أذى على المسلمين، ترجع إلى ولي الأمر أو ترجع إلى العلماء. فهنا حصل منكر وأذى من هذا المنافق فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذه الاستغاثة التي فعلها بعض الصحابة لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستغاثوا به من شر هذا المنافق، هذا في الحقيقة من أنواع الاستغاثة الجائزة، لأنها استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأمر بقتله أو بضربه أو بكف أذاه، صح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم الأدب الأكمل وهو الاستغاثة بالله وحده وأن يلجوا إلى الله، فكأنه حصل لهم نوع التفات يعني إلى غير الله عز وجل، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وسدا لوسائل الشرك، وأيضا أدبا وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم، أدبا وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. نعم، الشيخ ذكر مسائل كثيرة، كلها مرت معنا، لكن ننبه على بعض المسائل التي ذكرها الشيخ، منها المسألة 17. قال الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهذا جاء فيها آيات، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء الكفار المشركون يقرون بأن لا يكشف السوء ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، وهذا دليل عليهم ورد على المشركين وعلى القبوريين، أنه إذا كان الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء إذن أخلصوا له في الرخاء والشدة، إذن أخلصوا له في الرخاء والشدة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أورده الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أبواب فيها بيان الشرك الأكبر، وقبلها أبواب فيها بيان الشرك الأصغر. فبين باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وباب الرقى والتمائم، وباب الذبح لغير الله، ثم بين باب الاستعاذة والاستغاثة والنذر، وثم ساق هذا الباب والباب الذي بعده، وهو فيه بيان براهين التوحيد، براهين التوحيد بمعنى الاستدلال بالربوبية على الألوهية، وهذا يدل على رسوخ في العلم وفقه من الشيخ رحمه الله. فهذا الباب عقده لبيان أن الله عز وجل لا يشاركه أحد في ربوبيته، لا في الخلق ولا في الرزق والنفع والضر. فإذا كان الله عز وجل لا يشاركه أحد في ربوبيته، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب معقود في أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر الربوبية شيء، هذا خلاصة هذا الباب. والباب الذي بعده في بيان أن الملائكة ليس لها من الأمر شيء. فإذا كان الأنبياء والملائكة ليس لهم من أمر الربوبية شيء، وأن الله لا يشاركه شيء في ربوبيته، إذن يجب أن لا يشاركه أحد في عبادته وألوهيته. هذا مناسبة هذا الباب الذي أورده الشيخ. وهذا هو أول باب يترجم له الشيخ بآية. الأبواب التي قبله لم يترجم لها الشيخ بآية، صح؟ والشيخ له أبواب كثيرة ترجم لها بآية، باب قول الله كذا، وهذا مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون، هذا استفهام، أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرا، لا أحد يخلق مع الله أبدا. هل يوجد من أحد يخلق مع الله؟ أذكر لكم قصة لشخص يقول: أنا أخلق مع الله. يقول أحد مشايخنا في المدينة من درسونا، رحل إلى إحدى الدول التي هي يعني دولة من دول الكفار، لكن فيها أقلية إسلامية وفيها إلحاد وشيوعية وأفكار ضالة. فجاء إلى مدرسة ألقى فيها محاضرة، فقالوا له: معنا مدرسين ليسوا مسلمين، معنا مدرس ملحد وعنده شبهات، من هذه الشبهات أنه يقول أنا أخلق مع الله. وفتنا الطلاب وما استطعنا أن نرد عليه لقلة العلم، فناظره الشيخ فجاءوا به، قال: نعم أنا أخلق مع الله. قال: كيف تخلق مع الله؟ أتى بزجاجة وضع فيها قطع لحم ني، وبعد 3 أيام فتح الزجاجة هذه الغرشة، وإذا خرج دود، معروف يوم واحد يخرج دود ليس 3 أيام، فسد اللحم فخرج دود، فقال: أنا خلقت هذا الدود. فقال له الشيخ: الذي يخلق يعرف ما خلق، اذكر لنا أولا عدد الدود الذي خلقته، وميز لنا بين الذكر والأنثى، وما هي آجالهم، متى سيموتون، هذا لا يعلمه إلا الله، فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يجيب. فالله عز وجل لا يخلق معه شيء، لكن سبحان الله الإنسان يطغى ويظلم ويحصل منه بعض هذه الاعتقادات الفاجرة. فالله عز وجل لا يخلق معه أحد، لا يوجد شيء في الكون لم يخلقه الله، ولا يوجد خالق مع الله جل وعلا. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نفي، ونصرا نكرة، لا يجلب النفع ولا يدفع الضر ولا ينصر إلا الله جل وعلا. هذه الآية بدأ بها الشيخ رحمه الله وترجم بها لبيان حال المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعتقدون في غير الله ويعتقدون في ما يعبدون أنهم يجلبون نفع ويدفعون ضر، فهذا إنكار عليه. ثم قال: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انظروا الآيات كلها في الدعاء، دائما لو تتأملون آيات الشرك والمشركين تجدونها تدور حول الدعاء. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هنا نفي لملكهم، أنهم لا يملكون شيئا مع الله ولا قطمير. ما هو القطمير؟ غشاء حبة التمر. الآن التمرة فيها حبة اللي نسميها فصمة، عليها غشاء يسير، هذا الغشاء قطمير. لا يملك أحد مع الله ولا حتى هذا غشاء هذه الحبة. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الأموات الذين يعتقدون أنهم أولياء وصالحين وينفعون ويضرون لا يملكون حتى القطمير، ويدعونهم ويجتمعون عند قبورهم ويدعونهم ويطوفون حولهم ويستغيثون بهم وهم لا يسمعون دعاءهم، ولو سمعوا ما استطاعوا أن يستجيبوا لهم، لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهذا أخبر الله عز وجل عنه في آيات كثيرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وهكذا. قالوا في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. ما هي الرباعية؟ السن الذي بين الثنايا والناب، السن الذي بين الثنايا والناب اسمه رباع، وكل إنسان له أربعة أسنان رباعية، فوق اثنين وتحت اثنين، هذه الرباع. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ لأنه قاتل في أحد قومه قريش. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر الربوبية شيء، لا الملك ولا الخلق ولا الرزق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد سيد ولد آدم لا يملك من الأمر شيئا مع أنه هو أفضل البشر، فكيف بمن دونه في الرتبة؟ إذن ليس لأحد أمر، ليس لأحد من الأمر شيء، من أمر الربوبي. إذا كان كذلك فالواجب ألا يعبد إلا الله جل وعلا. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني يقنت دعاء القنوت، ويلعن الكفار والمشركين الذين آذوه. بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآن هذه الأحاديث الواردة في الباب التي فيها النص على أن النبي عليه الصلاة والسلام ناله أذى من قومه فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ملكوت الله ولا من الربوبية، ولا يستطيع أن ينفع أحدا من أقربائه فضلا عن غيره، وليس فيها هوان يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني انتقاص من حقه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه ليتبين أن مقام الربوبية لله وحده، ليس لنبي ولا لملك. فإذا عرفنا أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر الربوبية شيء ولا من أمر الملكوت الله شيء، إذن بطلت كل التوجهات إلى غير الله عز وجل. فقال: ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ما هو تتمة الآية؟ آية في آل عمران: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب. فمنهم من أسلم وأصبح من الصحابة، ومنهم من مات مشركا. هذا الحديث فيه مسألة وهي حكم الدعاء للكفار، أو فيه مسألتان. في أول مسألة الأولى حكم الدعاء للكفار بعامة، ما حكم على الدعاء للكفار بعامة بالهلاك؟ حكم الدعاء على الكفار على وجه العموم بالهلاك. جواب هذه المسألة بحثها للعلم وفيها أقوال، لكن الصحيح أنه يدعى على المعتدين منهم فقط، يدعى على المعتدين منهم فقط بالهلاك. لأنه لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا على قريش بالهلاك عامة، ما دعا عليهم عامة بالهلاك، وإنما دعا على بعضهم. هذا بالنسبة للدعاء. المسألة الثانية لعن المعين، وهذه قد ذكر الشيخ في المسائل، فقال المسألة العاشرة لعن المعين في القنوت. اللعن ينقسم إلى قسمين، لعن على وجه العموم ولعن المعين. لعن على وجه العموم أو اللعن مطلق، يعني نقول اللهم لعن الكافرين، هذا لعن مطلق. اللهم لعنتك على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا لعن عام مطلق، هذا جاء في القرآن لا حرج فيه. أما لعن المعين، لعن الأعيان من الناس، فهذا في حق من جاء في النصوص لعنه على وجه على لعني، يعني لعني بعيني، فهذا لا حرج فيه. أما لعن شخص بعينه وهو حي ولم يأتي في النصوص لعنه بعينه، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ ممكن يتوب، ما نعلم، الخواتيم بيد الله عز وجل. إذن لعن المعين إن كان ملعون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يلعن، وإذا لعن في القرآن أو في السنة أو وجاء يعني وما ختم له بالكفر والعياذ بالله، فإنه لا مانع من لعنه. أما إذا كان غير ملعون لا في الكتاب ولا في السنة وهو حي لا نعلم بماذا يختم له، هذا لا يلعن، هذا لا يلعن. ثم قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. تعلمون أن الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بدأت سرية ثم أصبحت جهرية، فقام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ودعا قريش إلى الإسلام جهارا، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنقذوا أنفسكم من النار، آمنوا، فإذا آمنتم اشتريتم أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من قدرة الله، لا يملك شيئا، يعني لا أغني عنكم من الله شيئا، كأنه يقول لا أملك لك شيئا قدره الله عليك، لا أملك لك شيئا قدره الله عليك. يا عباس بن عبد المطلب، ذكر عباس، العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي آمن به وعاش وتوفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القرابة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان أكثر من يرثه العباس، لأن زوجاته إذا أراد أن نقسم تركة زوجاته لهن الثمن وفاطمة النصف والباقي يأخذه العباس تعصيبا، هذه قسمة الفرائض، إن شاء الله نوصل الفرائض. ها، فالعباس مكانته ومنزلته عظيمة، ولذلك عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عام الرمادة والمجاعة صلى الاستسقاء وقال: اللهم إنا كنا نستغيث برسول الله واليوم نستغيث بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أراد يعني الدعاء الاستغاثة التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة، وابنه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه لما له، وانظروا إلى هذه المكانة العظيمة، يقول: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لعمه وعمته وبنته شيئا قدره الله عليهم، إذن غيرهم من باب أولى. نعم، فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وفيه الرد على المشركين. ثم قال بعد ذلك، طبعا المسألة الثالثة عشرة، قال قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين، غربة الدين عند كثير من الذين انحرفوا ووقعوا في الشرك وفي القبور، وغلوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، واعتقدوا أن كل من كان من أهل البيت أنه يملك الشفاعة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لبنتي وعمي وعمته: لا أملك لكم من الله شيئا. ثم قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أيضا هو من براهين التوحيد، ومن الاستدلال بالربوبية على الألوهية، وفيه بيان لما يحصل للملائكة عند نزول الوحي، فيه بيان لما يحصل للملائكة عند نزول الوحي من الغشي والصعق والخوف من الله تعالى، مما يدل على بطلان التعلق بهم أو بغيرهم، لأن من يعتريه الخوف والصعق والغشي من غيره، من يكون يخاف من غيره، لا يستحق أن يكون إلها. فهذا فيه بيان حال الملائكة، وفيه الرد على من عبد الملائكة من دون الله تبارك وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الله الأمر يعني أمر أمرا كونيا أو أمرا شرعيا في السماء، هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، ومن صفات خلقهم أن لهم أجنحة. قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهم معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: خضعانا لقوله، تخضع لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يخافون إذا سمعوا كلام الله جل وعلا. قال: كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه للسمع بالسمع، لا المسموع بالمسموع، مرت معنا كثيرا مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فيقول أهل العلم هذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فهنا تشبيه للسمع بالسمع، سمع الملائكة بسمع البشر للسلسلة، يعني الحديد إذا وقع على صفوان على حجارة ملساء، وليس فيه تشبيه لكلام الله بصوت السلسلة التي هي الحديد بصوتها إذا وقعت على الحجارة، واضح؟ ففيه تشبيه للسمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، كقولهم في الرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع يعني من الجن. والسماء كانت محروسة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسترق السمع، ولذلك جاء في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ما استطاعوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن الأرض فيها شيء، لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون رجع الأمر، رجع الاستراق، لكن ليس كحاله قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيسمعه مسترق السمع يعني من الجن، ومسترق السمع هكذا وبعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها وبدد بين أصابعه، يعني فعل هكذا، جعل كف فوق كف وفرق بين أصابعه من غير أن تلتصق، لكي يبين أن الجن والشياطين يركب بعضهم بعض، بعضهم حتى يكون قد يكونون 100 يعني شخص من الجن بعضهم فوق بعض لكي يسترقوا كلمة. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني أعلى واحد من الجن إذا سمعها ألقاها إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، لأنهم يتعاملون مع السحرة والكاهنة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. سبحان الله، هذا فيه تنبيه على أن الشيطان حريص على إضلال بني آدم. انظر، يضحي بنفسه ويركب بعضهم فوق بعض، وربما يصاب بشهاب فيحترق ويموت، يضحي بنفسه ويقتحم هذا الأمر من أجل أن يسمع كلمة يغوي بها، يلقيها على لسان الساحر الكاهن فيغوي بها ويفتن بها البشر. فهذا دليل على أن الشياطين حريصة على إضلال بني آدم وفتنة بني آدم، ولو كان على يعني هلاكهم وموتهم وحرقهم. قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه، إذا ألقاها قبل أن يدركه الشهاب ستصل إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. الساحر يكذب، يعني عنده شيء واحد، معلومة واحدة صحيحة والباقي كذب، فالناس يفتتنون بتلك الكلمة التي صدق بها ووقعت، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد من هذا الحديث هو خوف الملائكة من كلام الله إذا سمعوه. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قوله تكلم بالوحي هذا دليل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن الوحي من كلام الله ليس مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله كله بما فيه القرآن وغير القرآن هو كلام الله، صفته ليس مخلوق. قال: أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، ترجف السماوات ويكون لها رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل الذي يرتجف، الملائكة ترتجف وترتعد. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، يعني السماوات ترتجف، ثم يسمع أهل السماوات الذين هم الملائكة يسمعون كلام الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. سبحان الله، هل الملائكة يعصون؟ لماذا يخافون من الله؟ لأنهم عرفوا الله، من كان بالله يعرف كان منه أخوف. طيب، الذي يعصي الله أليس الذي ينبغي أنه يخاف الله عز وجل أكثر؟ نحن نسمع كل يوم القرآن، الله المستعان. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، تعظيما لله تبارك وتعالى. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يعني ماذا؟ أن حتى جبريل يصعق، يكون ممن صعقوا وخروا. إذا كان أفضل الملائكة يصيب هذا الأمر، هل مثل هذه المخلوقات تستحق أن تعبد من دون الله؟ الجواب لا. وهذا هو البرهان الذي أراد تقريره الشيخ رحمه الله، قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فالشاهد من هذه الحديث التي أورد الشيخ هو أن إذا كانت الملائكة لا تملك شيء بل تخاف من الله، فمن باب أولى ما دون الملائكة أنه لا يستحق العبادة. الشيخ ذكر مسائل منها أو من أهمها المسألة الثانية، قال: ما فيها تفسير الآية التي هي: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قبلها ماذا قال؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي الملك، نفى عنهم أنهم يملكون مع الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى أن يكون ماذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله كلام للشيخ ابن تيمية رحمه الله في باب الشفاعة. إذن نفى لماذا قال أنها تقطع عروق الشرك، وقال بعض المفسرين تقطع عروق الشرك، أنها فيها نفي أن يكون مع الله من يملك، أو يكون معين ظهير مع الله، أو شريك مع الله، أو شفيع مع الله، كل هذه الأمور منتفية، إذن لا مجال للشرك. فلذلك قالوا أن هذه الآية تقطع عروق الشرك. نعم. ثم قال: باب الشفاعة. باب الشفاعة. الشفاعة أوردها الشيخ هنا وعقد لها بابا، لأن كثير من المشركين سبب شركهم هو من باب الشفاعة. فلو قال قائل: ما مناسبة باب الشفاعة لكتاب التوحيد؟ فالجواب أن فيه الرد على المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء ويزعمون أنهم يشفعون عند الله، وقالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. وقال: ليشفعوا، يعني ليشفعوا لنا عند الله. فهو معتقد أن هؤلاء كلهم شفعاء عند الله من غير شروط ولا ضوابط، ومن غير أن يعرفوا أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية كما بينها الشيخ. إذن الشفاعة في الحقيقة طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله عز وجل. طلب الشفاعة من الأموات شرك بالله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة دعاء، دعاء غير الله. قد تقرر أن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. أحسنت. يقولون أن الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يرزقون، بس هذا الجواب. وقالوا في النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه صلاة الأمة، كل من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه. نعم. وهذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية. الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. ليس لهم دليل، لكن عندهم بعض الشبهات، منها هذه الشبهة التي ذكرتها، ومنها أيضا شبهة يعني تعود إليها جميع شبهات هؤلاء المشركين. أهم الشبهات في هذا الباب، بعد أن عرفنا أن الشفاعة التي تطلب من غير الله شرك، يذكرون شبهة في باب الشفاعة. يقولون أن معبوداتهم تنفع، هذه المعبودات تنفع، سواء الكفار الأولين الذين يقولون الأوثان والأصنام تنفع، أو المشركون اليوم الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ونحو ذلك. فيقولون أن هؤلاء الأولياء يشفعون عند الله، هذه شبهة، لكن في الحقيقة هم ضالون في ذلك، هم ضالون في ذلك. إذا عرفنا أن الله عز وجل لا يشاركه أحد في ربوبيته، وأن الله عز وجل عليم قدير ذو سلطان، تقرر هذا، عرفنا أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى من يشفع عنده. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. هؤلاء المشركون هم في الحقيقة أساءوا الظن بالله عز وجل. اليوم الشفاعة الدنيوية، إذا شخص أراد من شخص أن يشفع له عند سلطان، يأتي بشخص يثق به هذا السلطان، من أجل أن هذا السلطان لا يطلع على كل شيء، صح؟ فيريد من شخص ثقة يبين له حال هذا المشفوع فيه، أنه رجل مظلوم، وأنه يعني يستحق كذا وكذا، ولا يستحق هذه العقوبة، أو أنه أهل للوظيفة الفلانية لكي يشفع له. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يشفع عنده أحد من هؤلاء الأولياء، بل الشفاعة كلها لله، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. وإنما الشفاعة جعلها الله عز وجل للأنبياء والصالحين والأولياء يوم القيامة، بعد الشروط التي سنعرفها إذا توفرت، تكريمة من الله عز وجل للشافع، يكرم الله الشافع بأن يجعله سبب لإدخال غيره في الجنة. طيب، بعد ذلك نذكر أقسام الناس في الشفاعة، أقسام الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة طرفان ووسط، ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام. قسم غلوا في إثبات الشفاعة فأثبتوها لكل أحد، حتى للأصنام والأوثان، وهؤلاء أهل الشرك. الصنف الثاني غلوا في نفيها، الصنف الأول غلوا في إثباتها، والصنف الأول والصنف الثاني غلوا في نفيها. فنفوا الشفاعة في أهل الكبائر، فنفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء من؟ خوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة. والصنف الثالث هم أهل السنة والجماعة، توسطوا فأثبتوا الشفاعة بشرطين، فأثبتوا الشفاعة بشرطين. ما هما؟ الأول إذن الله للشافع، الأول إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع. إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. نعم. الأولى، نعم، الذين غلوا في إثباتها أهل الشرك. والشفاعة في الآخرة، الشفاعة عموما، الشفاعة على وجه العموم شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية فيما يعني يكون بين المخلوق والمخلوق، شخص يشفع لشخص آخر في تسهيل خير له ونحو ذلك، هذه الشفاعة ما حكمها؟ هذه الشفاعة من جهة حكمها تنقسم إلى قسمين، شفاعة جائزة وشفاعة محرمة. الشفاعة الجائزة التي يكون فيها يعني تسهيل خير وإحقاق حق من غير ظلم لأحد، هذه التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، هذه التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. أما الشفاعة الثانية فهي التي فيها ظلم، وفيها ظلم لطرف، أو فيها منع لشخص من حقه، فهذه لا تجوز. هذا بالنسبة للشفاعة الدنيوية التي تكون بين المخلوق والمخلوق. باقي دقيقتين، طيب نكمل بعد الأذان، ما في مشكلة. الشفاعة النوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة الأخروية التي تكون عند الله في دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه قسمان، قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم عام له ولغيره. الشفاعة الأخروية قسمان، قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم عام له ولغيره. فأما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أربعة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود. الشفاعة الثانية هي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في فتح باب الجنة، ولا يفتح باب الجنة إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة هي الشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم، دخل وقت الأذان، طيب أذن ونكمل بعد الأذان. نعم، ذكرنا القسم الأول من الشفاعة التي تكون في الآخرة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيها أربعة أنواع. والقسم الثاني عام له ولغيره عليه الصلاة والسلام، وهي أربعة أنواع أيضا. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. والشفاعة الثانية في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة الثانية في من دخل النار أن يخرج منها. والشفاعة الرابعة في أقوام استحقوا في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء هم أصحاب الأعراف أهل الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، الشفاعة فيهم أن يدخلوا الجنة. النوع الرابع هو الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. نقرأ الباب. قال الشيخ: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية تثبت أن الشفاعة كلها لله، ليس لأحد أن يشفع من دون الله تبارك وتعالى، ولا يكون الشفاعة إلا بإذنه سبحانه. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وهذا أيضا فيه إثبات الشفاعة لله وحده جل وعلا. إذن إذا كانت الشفاعة لله، إذن تطلب ممن؟ من الله تعالى. فالإنسان يسأل الله لا يسأل غيره. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه تنبيه على شرط من شروط الشفاعة، وهو ماذا؟ الإذن. لا تكون شفاعة إلا بإذن الله عز وجل. هنا فيه التنبيه على إذن، والآية التي قبلها فيها إثبات الشفاعة لله، والآية التي قبلها فيها نفي الشفاعة. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهذا دليل على أن الشفاعة مثبتة ومنفية، كما سيأتي في كلام الشيخ، مثبتة ومنفية. فالمثبتة هي لأهل التوحيد والإخلاص، والمنفية هي ما كان فيها شرك. قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيها إثبات الشفاعة لله وحده، وأنها لا تكون لغيره إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة. ما المقصود بالذرة؟ العرب تطلق الذرة على النملة الصغيرة، الذر هو النمل الصغير، في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية هي التي قال فيها المفسرون تقطع عروق الشرك من القلب، لأنها نفت أمورا أربعة: نفت الملك فلا يملك أحد مع الله، والشرك والظهير المعين، والشفاعة. إذا كان هذه الأمور لا ليس لأحد فيها شيء مع الله، إذن لا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. ثم قال: قال أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمه الله، كنيته أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله العالم المعروف، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. انتبهوا لهذه الكلمة، قال: لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا، أولا يستأذن الله، فإذا أذن له يشفع. إذن من باب أولى من هم غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، وفيه التنبيه على أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وفيه التنبيه أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. قول ليكرمه هذا فيه تنبيه على أن الله عز وجل أذن لمن يشفع إكراما له، فالشفاعة فيها إكرام للشافع. وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.